السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. البحث في المفاهيم. في البدء عادة يذكرون الأعلام، يعني قبل البحث في مفهوم الشرط يبحثون في مطلق دلالة المفهوم ما هي. عادة يعني دلالة المفهوم ما هي؟ دلالة المفهوم عنوان مشترك عام لمفهوم الشرط، مفهوم اللقب، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، بقية المفاهيم. فما هو تعريف المفهوم؟ دلالة المفهوم في مقابل دلالة المنطوق. دلالة المنطوق في مقابل المفهوم. ولدينا تقابل آخر، الدلالة المطابقية في مقابل الدلالة الالتزامية. فهذا التقابل الآخر هو نفس هذا التقابل المنطوق والمفهوم أم شيء آخر؟ طبعا يقولون شيء آخر. فما الفرق بين هذا التقابل الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في التقابل بينهما؟ بين مع يعني مغايرة مع التقابل بين دلالة المنطوق والمفهوم، هذا بحث يخوضون فيه الأعلام. وثم يخوضون أن هذه المسألة هي صغرى لمباحث الظهور. نقطة أخرى ونقطة ثالثة أصولية المسألة، هل المسألة أصولية أو ليست أصولية، أو أنها مثلا مسألة من علوم الأدب. طبعا مبحث المفهوم أيضا خاض فيه علماء البلاغة ولو من حيثية أخرى خاضوا فيه، وهو يرتبط بعلم البيان طبعا ليس بعلم المعاني. على أي حال، فدي جملة من المباحث في بداية المفهوم المفاهيم، جملة من المباحث. فبادئ ذي بدء تعريف دلالة المفهوم، لما سميت دلالة المفهوم في مقابل دلالة المنطوق، مقابل المنطوق. فذكروا أن المعنى الذي ينطق بلفظه يسمى المعنى هذا، والدلالة عليه والمدلول مدلول بدلالة المنطوق، يعني معنى دلل عليه بلفظ منطوق. في مقابل مفهوم معنى دلل عليه ليس بلفظ منطوق، إنما دلل عليه بمفهوم. فالانتقال إليه عبر المفهوم. هذا المفهوم طبعا قد يكون مفهوم منطوق، مفهوم من المنطوق خصوصية في ذلك المفهوم الذي هو من مدلول المنطوق، تلك الخصوصيات في المعنى المنفهم من المنطوق من دلالته مدلول المنطوق، ذلك المعنى فيه خصوصيات في المعنى هي دالة على المعنى الثاني والذي يسمى دلالة المفهوم، مدلول يعني مدلول بالدلالة المفهوم. فإذا دلالة المفهوم يعني المفهوم من المنطوق يدل على مفهوم آخر، المفهوم الآخر يسمى مفهوم، يسمى معنى استظهر بدلالة المفهوم، بدلالة معنى قبله لا بدلالة لفظ ملفوظ. أما بخلاف المعنى المنطوق، المعنى المنطوق ليس هو منطوق بنفسه، يعني لفظ نطق به دل عليه. فإذا دلالة المفهوم أو المدلول بدلالة المفهوم هذا الفارق بينه وبين المنطوق. ومن ثم قالوا لا يبعد اندراج المفهوم، بعض ما نقول كل بعض قال لا يبعد اندراج دلالة المفهوم في الدلالة المطابقية المقابل الدلالة الجزامية. المطابقية ليست تعني ما دل عليه دل عليه باللفظ، لا، دلالة المطابقية شيء آخر. فإذا في فرق بين الدلالة المطابقية والدلالة المنطوقية. الدلالة المنطوقية يعني المعنى الذي دلل عليه بدلالة باللفظ، هذا المنطوق. أما المطابقية يعني المعاني التي تطابق مجمل ما دل عليه اللفظ وتوابعه التي هي من شؤونه. الفرق بين ماذا وماذا؟ لا المطابقي. الفرق الآن تعريف التقابل بين الالتزامية والمطابقية. الفرق بين الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية والمدلول بالدلالة الالتزامية جملة أخرى معنى آخر، أصلا معنى مو مطوي في هذا المعنى، جملة أخرى معنى آخر، سواء لو الدلالة الضمنية هم يقولون التزامية بالمعنى العام، ولكن جملة أخرى إنشاء آخر ما شئت فعبر مستقل عن هذا، وإنما بينهما تلازم، مثلا تلازم عقلي أو عرفي أو ما شابه ذلك. بينما يعني مثلا الآن المعنى التصوري لللفظ منطوق، دلالة منطوقية. الآن الدلالة الاستعمالية، لأن المعنى الاستعمالي متأخر رتبة عن المعنى التصوري الوضعي، والمعنى التفهيمي يدلل عليه بالمعنى الاستعمالي، والمعنى الجدي يدلل عليه بالمعنى التفهيمي. فعندنا لفظ ثم معنى تصوري، يعني بالتالي منظومة المعاني التصورية ثم الاستعمالية ثم التفهيمية ثم الجدية، والجدية هم قد يكون مراتب. إذا تطابقت هذه المراتب من المعاني كلها دلالة مطابقية، تطابقت توافقت. أما إذا كانت هذه المعاني مثلا التفهيمي ليس متطابق مع الاستعمالي والتصوري وإنما بقرانة التزامية، ربما يطلق على المعنى التفهيمي حيث ليس معنى مطابقين، معنى التزامي، أو يطلق على المعنى الجدي بعد إذا كان ليس متطابق معنى. أنا أقول هذا استعمال الكل إنصافا، الاستعمال عندهم شوية نقدر نقول متضارب أو متغاير، البلاغين شكل، الأصوليين شكل، لعل البلاغين فيما بينهم، بس هاي بالتالي نحو الاستعمالات. إذا كان هناك تطابق في المراتب الأربعة للمعنى وأكثر من الأربعة دلالة مطابقية، وإذا كان غير تطابق بالالتزام مثل معنى الكناية دائما معنى التزامي باللازم، التعريض باللازم، هذه دلالة مطابقية دلالة التزامية. البعض يأبى أن يسميها أيضا هذه إذا لم يكن تطابق بين الأربعة يأبى يسميها دلالة التزامية، يظل يسميها دلالة مطابقية وإن كانت باللازم. في استعمال من القبيل موجود، اصطلاحاتهم واستعمالاتهم، لكن أيما كان هناك مسير، يعني نستطيع أن نقول مسير أصلي للمعنى التصوري والمعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي والجدي. الساعة الآن متطابق وغير مطابق، فيها يسمونه مسير أصلي، بعضهم يسميه المسير الأصلي مطابقي، المسير غير الأصلي يعني انشعابات لمسارات أخرى، تلك تسميها دلالات التزامية. بعض الاصطلاح في التفرقة بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية هكذا، ولعل هذا هذا استعمال كثير شائع. المهم أن الدلالة المطابقية الآن فرقها عن المنطوقية ما هي، والدلالة الالتزامية فرقها مع الدلالة المفهومية ما هو. في الدلالة المطابقية مر بنا أنه هو المسار الأصلي مثلا أو التطابقي، فالبعض قد يدرج دلالة المفهوم في الدلالة المطابقية لأنه في المسير الأصلي، نفس شؤون المعنى الأصلي وليس بعيد عنه. فكل من الدلالات المفهوم الاصطلاحي، المفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية، يدرجها في الدلالة المطابقية، يعني مسار أصلي لنفس المبحث. فالمفهوم يغاير، إذا ماذا يغاير؟ الدلالة التزامية. والبعض لا، قد يقول إن هاي دلالة المفهوم بالتالي أيضا تندرج في الالتزامية، إلا أن الفرق بين الدلالة الالتزامية والدلالة المفهومية أن الدلالة الالتزامية أعم، هذا هو استعمال شائع، الدلالة الالتزامية أعم من الدلالة دلالة المفهوم. شلون أعم؟ دلالة المفهوم هي الدلالة على هذا الاستعمال أو الاصطلاح، الدلالة الالتزامية المفهومية هي دلالة التزامية خاصة تنطلق من خصوصية في المعنى التصوري والاستعمالي، خصوصية في المعنى، تلك الخصوصية سيأتي شرحها، تتكون من 4 عناصر أو 5 عناصر، يعني شلون مقدمات الإطلاق، في 4 مقدمات الإطلاق مثلا، 4 مقدمات خاصة بالإطلاق وإلا ما يتم الإطلاق، كيان الإطلاق متقدم على 4 مقدمات وإلا ما يتم كيان الإطلاق، كيف الإطلاق، دلالة الإطلاق، دلالة الإطلاق بنيان عظيم وعميم وهلم جره. هكذا في المفهوم يعتمد على أربعة عناصر أو خمسة خاصة تجعل من دلالة المفهوم الالتزامية على هذا القول، تجعل من دلالة المفهوم الالتزامية دلالة خاصة أو قسم خاص من الدلالة الالتزامية. من الدلالة الالتزامية، دلالة الالتزامية في عقلية لفظية عرفية مجرة بينة غير بينة، أقسام عديدة في الدلالة الالتزامية. أما الدلالة المفهوم فهي على هذا الاصطلاح والاستعمال هي دلالة التزامية بينة وتنطلق من خصوصيات خاصة. على الاستعمال الآخر يقول لا، الدلالة المفهوم جزء من المطابقية، جزء من المطابقية وإن لم تكن منطوقة. فالمطابقية تنقسم أو بعضهم هكذا حتى قال الخصوصية الدالة على المفهوم هي مطابقية. وصراحة هذا صحيح، الخصوصية التي في المنطوق في معنى المنطوق، الخصوصية من نقاط أربعة أو خمس، تلك الخصوصية بالتالي منطوق وليست مفهوم وليست الدلالة الالتزامية. منطوق عفوا، منطوق ومطابقي وليست الالتزامية، وإن كان المفهوم يدل عليه بالالتزام. طبعا هذه الاصطلاحات في التعريفات ليست مجرد بذخ علمي، ولكن لأجل التفات إلى خصوصيات عناصر الدلالة والمدلول أين يتواجد أين يتوفر. تقريبا هذا لا كلام فيه بأن عناصر الخصوصيات في المعنى المنطوق، وهي منطوقة يعني باعتبار أنها عناصر في المعنى المنطوق، ولو عناصر هي جانبية هامشية في ذا المعنى المنطوق، لكن هي الدالة على المفهوم. سأل عن المفهوم يدرج في المفهوم الثاني يعني اللي مدلول عليه بالخصوصيات، ويسمى دلالة المفهوم أو مدلول المفهوم، يدرج في الالتزامية أو يدرج في المطابقية بهالمقدار الأمر السهل. الكلام إذن ليس فقط في تعريف دلالة المفهوم في مقابل دلالة المنطوق، الكلام في أن هذه الخصوصيات إدراكها أو الدلالة عفوا الدلالة على المفهوم من هذه الخصوصيات، الالتفات إلى معنى المفهوم من هذه الخصوصيات، نعم التفات إجمالي ارتكازي بين مثلا، قالوا أنه بين يعني التزام بين، لا كلام في ذلك. لكن مع ذلك الأصوليون خاضوا في التحليل المجهري لهذا البحث ولهذه المعاني ولهذه الدلالة والمدلول. وليس فقط علماء الأصول، أيضا علماء البلاغة. أصح علم البلاغة يعني ماذا؟ علم البلاغة عبارة عن تحليل تفصيل المعاني التي يدركها السامع أو المتكلم أو المتحاورين في الكلام يدركوها بناء إدراك إجمالي ارتكازي. علم البلاغة يحاول أن يفصل هذا الإدراك والمدرك ويضبطه ضمن قواعد، مثل علم النحو. ما هو علم النحو؟ علم النحو أيضا علم تحليلي لمعاني مطوية إجمالا في تراكيب الجمل. علم النحو هذا. علم الصرف ما هو؟ الكلام، الكلام منطلق من هيئة الألفاظ المفردة. وبتعبير آخر كل علوم الأدب هي عبارة عن تحليلات تفصيلية لمدركات إجمالية، ولكن هذه التحليلات التفصيلية تحاول أن تمنهج، تقعد، تضبط هذا الإدراك والمدرك الإجمالي، تضبط ضمن قواعد ضوابط، أو تعرض هذا الإدراك والمدرك الإجمالي، تعرضه على قواعد سبق أن نقحت مثلا في علوم اللغة. حتى علم مفردات اللغة، علم مفردات اللغة أحد علوم الأدب اللغوي، له مثل كتاب لسان العرب وكتاب العين للفراهيدي وكتاب القاموس المحيط وتاج العروس وكتاب ذاك شو يسمونه أي على إيدها المصباح الفيومي والصحاح للجوهري جوهري صحاح الجوهري ولم جرى ولم جرى مجمع البحرين. نعم، هذه كتب في علوم المفردات. شنو وما هي علوم المفردات؟ علم المفردات اللغوية بالدقة. علم المفردات اللغوية أيضا علم تحليلي لما يدرك إجمالا، ولكنه علم تحليل وتفصيل مقتضب في قبال علم النحو، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم المعاني في البلاغة، علم البيان في البلاغة. إذن الظهور هني بيت القصيد، أنا عمدا أتوقف هنا مليا لأن هذا يفتح لنا باب مهم. فإذن الظهور والاستظهار يدرك إجمالا، هذا نمط إدراك إجمالي، ولكن لا ينضبط إلا بالعلوم، علوم الأدب واللغة بتحليل تفصيلي. بدون هذا التحليل التفصيلي لا يمكن، يعني لا ينضبط. الكثير ربما قد يكتفي بالإدراك الإجمالي ويقول هذا ارتكازي وعرفي ولغوي ولم جرى. وسبق أن نقلنا في السنين السابقة عن صاحب الفصول أن أي المنهجين أمتن. طبعا لابد من معية المنهجين، يعني منهج الإدراك الإجمالي الذوقي الارتكازي ومنهج الإدراك والاستظهار التحليلي بالعلم التفصيلي، لابد منهما. أثار صاحب الفصول في كتاب الفصول أي المنهجين أمتن أو أقوى أو مقدم أو ما شابه ذلك، ونقل عن جماعة من الإعلام اختلاف الأنظار. وإجمالا ذكر أن الجمع بينهما لابد من الجمع بينهما، يعني هذا الإدراك الإجمالي الارتكازي ذو القريحة كذا كذا مهم وعظيم لأنه شبيه بالحدس، والحدس الإجمالي إنما يكون لدى صاحب الإدراك بالحدس بسبب خزين معلومات مكدسة يستنتج بها العقل شبيه الحاسوب النتيجة دفعة بسرعة. هذا الإدراك الإجمالي الارتكازي، وهذا ليس مخصوص بعلوم اللغة، بكل علم من العلوم، مثل علم الفقه. الشيخ جعفر كاشف رضا معروف أنه قدرة سرعة حدسه مثلا بسبب تراكم المعلومات الكثيرة الموجودة في خزينة الذاكرة تؤهل الإنسان الباحث أن يستنتج حدسا سريعا، يعني من دون أن يدرك التفاصيل بهذا الإدراك الإجمالي المكدس المتراكم للمعلومات يحدث. فالحدس هو استنتاج بعد، ليس كما عرفه بعض المناطق. الحدس أيضا استنتاج، لكن استنتاج إجمالي خطفة سريع ما يدرك الإنسان تفاصيله. شبيعة ذكرت لكم حاسوب لما مثلا برنامج آلة حساب رياضي مثلا أو شيء آخر. فالحدس استنتاج سريع دفعي بسبب وفرة المعلومات وانتظامها في خزانة ذاكرة الباحث. أما التحليل التفصيلي يريد يضبط أن هذا الحدس ما حصل فيه خلل، ما حصل فيه اشتباه، قفز لبعض المراحل والخطوات أم لا. إذن يعني التحليل التفصيلي أو صناعة التحليل يسمونه التركيب الموجودة في كل علوم. أصلا العلوم أو العلم قيل عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، يعني كثرها يعني تفصيلها فصلها، هو وجود مندمج إجمالي بس يفصل. فالتفصيل انضباط وتثبيت وتدقيق في محاسبة الاستنتاج التحليل صناعة التحليل والتركيب لابد منهما كليهما. أصلا كل كما مر أصلا معنى علم الفقه يعني شنو؟ يعني ولماذا لا نقتصر على الفتاوى، نخوض في الأدلة وتفاصيل الأدلة ونقض الإبرام في الأدلة ولم جرى موازنة الأدلة مع بعض البعض وكذا. هو بحث تفصيلي بخلاف الاستنتاج الإجمالي. فهل الفقيه يكتفي بالإجمالي أو لا بد من التفصيلي؟ هناك منحة موجود لدى يعني بعض المشارب سواء أصوليين أو أخباريين كليهما، مسلك يدعو إلى عدم التوسع في التحليل التفصيلي سواء في علم النحو، في علم الصرف، في علم البلاغة، في علم الأصول، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الكلام. هذا التوسع عبارة عن ربما استحساناته ذوقياته ظنيات، مثلا هكذا يدعي يعني أصحاب هذا المشرب. وإنما اللازم هو الإدراك بالنحو الإجمالي حدسي نتيجة وجود المعلومات. زين هو مكحيد الآن، الآن التومر بنا ما يمكن الحدس إلا باختزان الذاكرة لمعلومات تفصيلية كثيرة تنجمع فيها بشكل مضغوط، فالذهن يقوم بعمليات حدس سريع. يعني هذا التعريف الصحيح للحدس. الحدس ليس، بعض يقول الحدس يعني مثلا إلهام إجمالي ما شابه ذلك، أدري بس ليه أرضية، أرضية هذه المعلومات التفصيلية المكدسة. فإذا الإدراك الإجمالي والإدراك التفصيلي من باب المثال، يقول القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. تفصيل المحكم، لماذا سمى الله عز وجل الوجود المدمج الجمعي سماه محكم في مقابل التفصيلي؟ في التفصيلي هو الذي أنزل على عبده آيات محكمات وأخر متشابهات. في التفصيل الباري تعالى قال بأنه يبدأ التشابه، طبعا يبدأ التشابه بسبب قصور العقول لا بسبب نفس القرآن، وإلا نفس القرآن الكريم في سورة العنكبوت غير سورة آل عمران يصف الآيات القرآنية كلها بينة لكن في صدور الذين أوتوا العلم. المهم في التفصيل الذهن البشري قد يخطئ يطفر، حتى في الحدس ما كذا في الحقيقة مو بس في التفصيل. المهم أن كما يقول صاحب الفصول التوازن الصحيح المنهجي هو الاعتماد على كلا المسارين، مسار الحدس الإجمالي ومسار التحليل التفصيلي. فقد يكون اشتباه في التحليل التفصيلي وقد ينبه على الحدس الإجمالي، وقد يكون اشتباه في الحدس الإجمالي وينبه على التحليل التفصيلي. لا نجعل أحدهما أساس والآخر تبع، لا، بالدقة تطابق هذان الإدراكان هو السبيل القويم للسداد. المهم أن هناك ممشى الآن، يعني بغض النظر عن القائلين به، الممشى المنهج في نفسه منهج سطحي جمودي قشري حشوي ما شئت فسميه، سواء عند الأصوليين وعند الإخباريين، يعني بعض الأصوليين وبعض الإخباريين. هذا المنهج يقول بس نعتمد على الحدس دون التفصيل والتوسع والتوغل في التفصيل، لأن هاي التوسع والتوغل في التفصيل هلوسات ذوقيات وكذا فلان. وحتى هذا الحدس الإجمالي إنما نعتمد عليه في المقدار القريب من منطوق الألفاظ، المعاني البعيدة ما يعتمد عليها، يعني نعتمد على الدلالة الصريحة. إذا لم تكن الدلالة صريحة، عجيب يعني هكذا، إذا لم تكن الدلالة صريحة سموه إلا نص، لكن صريحة أو ظهور قوي جدا. أما الظهور المعتاد أو المتوسط ليس بالقوي، لا فلا نعتمد عليه، أو اللي يعتمد على التحليل التفصيلي والتوسع في التحليل التفصيلي هذا ما نعتمد عليه. مش عجيب يعني، هذا مبنى عجيب، يعني مبنى حشوي من نوع التمام. هذا لا هو أخباري ولا هو أصولي، حشوية الفريقين قشرية وجمودية يعتمدون على أصلا. علم الأصول ما هو مثلا؟ علم الأصول عبارة عن تحليل توسعي تفصيلي لمباحث الأحكام، والاستنباط والظهور، هو هذا علم الفقه الاستدلالي ما كذا. سما الفرق بين كتاب استدلالي دورة فقهية كاملة في خلال 3-4-5-6 مجلدات مثلا، الجواز 60 مجلد، شو الفرق؟ عفوا 40 مجلد، شو الفرق بينهما؟ إذن على هذا المسلك هاي كلام كثير من صاحب جواهر هالوساد. زين الشيخ الأنصاري من مقاصد المحرمة إلى آخر الخيارات كم مجلد؟ 6 مجلدات؟ 4؟ زين هاي إذن كلام الشيخ الأنصاري هالوساد عجيب، هذا جاي يتفشى ها. إلا بتعبير صاحب جواهر إذا لم نعتمد في الظهور إلا على النص والصريح والظهور القوي جدا لم يستقر حجر على حجر في الفقه، لأن كثير من دلالات الفقه في تفاصيل الفقه هي بالظهور المعتاد المتوسط. ثم هذا أصحاب هذا المنهج والمسلك المتفشي بالتالي أيضا الكلام يؤخذ عليه أنه هو إذا لم تكن الدلالة التزامية بينة أخو حجة هي عند كل الأصولين، إذا كانت قطعية أو مرتبة أو موزونة هذا لا ما عند حجة، هذا فإلا الدلالة التزامية بينة صير حجة وإلا غير البينة ليست حجة. المقصود هذا المسلك هذا المنهج الآن اللي جاي يتفشى أو كذا بالتالي عبارة عن وهو إذا يتقحم في علم الأصول وتفاصيل علم الفصول وتفاصيل الفقه من باب الروتين، وإلا هو في نفسه ما مقتنع بالتفاصيل من باب التقمص أو ربما التقيع عشان يقول ليس بذي علم، وإلا هم منهجهم هذا. هذا على كل منهج خطير ولازم التفت له، إن شاء الله نتابع هذا المنهج غدا لأنها مرتبطة ببحث دلالة المفهوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.